أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما هو الضد؟ كان الكلام في بحث الترتب وأحكام التزاحم. قلنا إن الأمر بالضد كإنقاذ الغريق مشروط بعدم امتثال الضد الآخر كامتثال الصلاة. اليوم إن شاء الله نسلط الضوء على معنى الضد. فماذا نقصد بالضد؟ الغرض من هذا البحث إخراج صورتين: الصورة الأولى المتناقضين، الصورة الثانية الضدان اللذان لا ثالث لهما. نتكلم أولا عن الصورة الأولى المتناقضين، وهو ما يعبر عنه في علم الأصول بالضد العام. عندنا ضد عام وعندنا ضد خاص. الضد العام هو العدم، عدم ذلك الشيء، مثلا الصلاة عدم الصلاة، الإنقاذ عدم الإنقاذ، الإزالة عدم الإزالة، هذا يقال له ضد عام يشمل ويعوم جميع مصادق عدم الصلاة، وهو ما يعبر عنه في علم المنطق بالنقيض. فالمتناقضان أمران: أحدهما وجودي والآخر عدم لذلك الوجود. تقول بياض لا بياض، سواد عدم السواد، طول عدم الطول، قصار عدم القصار، هذا يقال له ضد عام او نقيض، بخلاف الضد الخاص. طول قصار، امام خلف، مثلا تقول ابيض اسود، هذا يقال له ماذا؟ ضد خاص، ما يعبر عنه في علم المنطق بالمتضادين. الغرض من تنقيح معنى الضد هنا إخراج المتناقضين والضدين اللذين لا ثالث لهما عن محل بحثنا. لماذا؟ دعنا نتكلم أولا عن المتناقضين، لأنه ما سيأتي في الضدين اللذين لا ثالث لهما ينطبق عليهما، ينطبق على المتناقضين. نقول يدور الأمر بين أمرين: إما أن يؤمر بهما معا، كأن يقول المولى صلي واترك الصلاة، كأن يقول المولى ائت بالإنقاذ وائت بعدم الإنقاذ، وهذا جمع بين المتناقضين وهو محال، إذ لا يمكن إيجاد الشيء وإعدامه في وقت واحد. إذن إن كان المراد من الأمرين الجمع بين المتعلقين فهذا محال، والأمر بالمحال محال على الحكيم المتعال. هذا لو كان المراد الأمر بالضدين مطلقان، بالمتناقضين مطلقان، وإن كان المراد منهما الأمر بالمتناقضين بنحو التقييد، يعني يؤمر بأحدهما بقيد ترك امتثال الآخر، كان يقول المولى هكذا: صلي فإن لم تصلي فاترك الصلاة، أنقذ فإن لم تنقذ فاترك الإنقاذ، أزل فإن لم تزل النجاسة فاترك الإزالة. فالأمر بترك الإزالة معلق على ترك الصلاة، مقيد بترك الصلاة. المولى يقول هكذا: صلي فإن لم تصلي فاترك الصلاة، أزل فإن لم تزل فاترك الإزالة، أنقذ فإن لم تنقذ فاترك الإنقاذ. فترك الإنقاذ معلق على ماذا؟ على ترك الإنقاذ. إن قلت هذا قلنا هذا تحصيل للحاصل، لأنه إما أن يصلي وإما أن لا يصلي، إما أن ينقذ وإما أن لا ينقذ. إذا ترك الإنقاذ لا معنى لأمره بترك الإنقاذ، إذا ترك الصلاة لا معنى لأمره بترك الصلاة. تقول له هكذا: صلي فإن لم تصلي فاترك الصلاة، ترك الصلاة متحقق قهران، لا معنى لذلك. إذن المتناقضان خارجان عن محل بحثنا، لأنه لا يعقل الأمر بهما لا مطلقا ولا مقيدا. أما مطلقا فلأن الأمر بهما مطلقا معناه الجمع بين المتناقضين وهو محال، وإن كان الأمر بهما مقيدا كان محصل التقييد تحصيل الحاصل وهو لغو ولا يعقل صدوره من الحكيم تبارك وتعالى. واضح؟ هذا تمام الكلام في الأمر الأول، الضد العام المتناقضين. الآن نتكلم في الأمر الثاني، الضد الخاص. الضد الخاص على نحوين: تارة لهما ثالث، تارة ليس لهما ثالث. مثلا الآن الصلاة والإزالة ضدان، لاحظ الصلاة لها ضد عام وهو عدم الصلاة النقيض، ولها ضد بالخصوص وهو الإزالة، وهكذا إنقاذ الغريق له ضد خاص. ما هو الضد الخاص؟ العبور في الأرض المغصوبة، وله ضد عام عدم الإنقاذ. لكن توجد صورة ثالثة لهما ثالث: أن يمشي في الطريق لا ينقذ ولا يعبر الأرض المغصوبة، لهما ضد ثالث: لا يصلي ولا يزيل النجاسة، يذهب إلى البيت الفلاني. واضح أو لا؟ لكن أحيانا يأتينا ضدان لا ثالث لهما، مثلا في الصلاة إما أن يخفت وإما أن يجهر ولا ثالث في البين. بالنسبة إلى الصلوات إما أن يصليها قصرا وإما تماما، لا توجد حالة برزخية بين القصر والتمام. إذن الجمع هذا مو معناته صلاة مستقلة، يعني اسمها فيها جامعة، يعني نوعين:
لا يوجد نوع ثالث.
إذن فهل يعقل أن يقول المولى هكذا؟ اجهر، فإن لم تجهر في صلاتك فأخفت، أو يقول بالعكس أخفت فإن لم تخفت في صلاتك فاجهر، أيضا هذا غير معقول. لماذا؟ لأن الضدين اللذين لا ثالث لهما إن كان المراد الأمر بهما مطلقا كأن يقول المولى اجهر وأخفت في الصلاة، هذا معنى الجمع بين الضدين وهو محال. وإن كان المراد الأمر بأحدهما مقيدا بعدم الامتثال الآخر كأن يقول اجهر فإن لم تجهر فأخفت، فهذا معناه تحصيل الحاصل، لأنه توجد عندنا حالة لا ثالث لهما الجهر والإخفاء، فإن لم يجهر فهو مخفت وإن لم يخفت فهو جاهر. إذن الكلام هو الكلام، الاستدلال الذي أوردناه في المتناقضين يأتي بتمامه في الضدين اللذين لا ثالث لهما، إما الأمر بهما مطلقا وهذا محال، وإما الأمر بهما مقيدا وهذا معناه تحصيل الحاصل. النتيجة النهائية المراد من الضدين في بحث الترتب وأن وجوب المهم كالصلاة يترتب على ترك الأهم كالإزالة أو الإنقاذ، المراد بالضدين المتزاحمين هما الضدان اللذان لهما ثالث أو رابع إلى آخره، ولا يجري هذا الكلام في المتناقضين أو الضدين اللذين لا ثالث لهما. خب المتناقضين ليش ما نقيدها بعد لا ثالث لهما؟ متناقضين ما يحتاج تقيد، لأن المتناقضين أمران أحدهما وجودي والآخر عدم لذلك الوجود، قاهرا حالة ثالثة ما موجودة. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. ما هو الضد؟ عرفنا أن الأمر بشيئين مقيد عقلان، الأمر بشيء مثل الأمر بالإنقاذ الإزالة مقيد عقلان بعدم الاشتغال بضده الذي لا يقل عنه أهمية. الأمر بشيء مثل الصلاة مقيد بعدم الاشتغال بضده، عدم الاشتغال بالإزالة أو الإنقاذ الذي لا يقل عنه أهمية. وانتهينا من ذلك إلى أن وقوع التضاد بين واجبين مثل الصلاة والإزالة بسبب عجز المكلف عن الجمع بينهما لا يؤدي إلى التعارض بين دليليهما، بل يؤدي إلى وقوع تزاحم. والآن نتساءل ماذا نريد بهذا التضاد؟ والجواب إننا نريد بذلك حالات عدم إمكان الاجتماع الناشئة من ضيق قدرة المكلف، ولكن لا ينطبق هذا عنوان عدم إمكان الاجتماع الناشئ من ضيق قدرة المكلف على كل ضد، فهو أولا لا ينطبق على الضد العام، ثانيا لا ينطبق على الضد الخاص. أولا لا ينطبق على الضد العام أي النقيض، النقيض في عدم الصلاة، عدم الإنقاذ، عدم الإزالة، وذلك لأن الأمر بأحد النقيضين يستحيل أن يكون مقيدا بعدم الاشتغال بنقيضه. الأمر بأحد النقيضين يقول صلي يستحيل أن يكون مقيدا بعدم الاشتغال بنقيضه، يقول هكذا صلي فإن لم تصلي فاترك الصلاة، لأن فرض عدم الاشتغال بالنقيض عدم الصلاة يساوق ثبوت نقيضه، يساوق ثبوت ترك الصلاة، ويكون الأمر به بترك الصلاة حينئذ حين ترك الصلاة تحصيلا للحاصل وهو محال، تحصيل الحاصل محال، لأنه يلزم منه ماذا؟ اللغوية، بعد الأمر به يلزم به اللغوية. أنقذ، فإن لم تنقذ فترك الإنقاذ. إن لم تنقذ قهرا بعد ما احتجت يقول فترك الإنقاذ. ومن هنا نعرف أن النقيضين لا يعقل جعل أمر بكل منهما، بالصلاة وعدم الصلاة، لا مطلقا، يعني من دون تقييد يقول اجمع بين الصلاة وترك الصلاة، ولا مقيدا بعدم الاشتغال بالآخر، كان يقول صلي فإن لم تصلي فترك الصلاة، هذا مقيد. أما الأول الأمر بهما مطلقان، فلأنه تكليف بالجمع بين نقيضين، بين الصلاة وترك الصلاة. وأما الثاني الأمر بأحد بهما مقيدا، فلأنه تحصيل للحاصل. وهذا يعني أنه الآن جيد، بالتالي إذا دل دليل على وجوب شيء والدليل الآخر دل على حرمته، بعد ما يصير بينهم تزاحم تعارض. دليل يقول ماذا؟ لحم الأرنب حلال، والآخر يقول لحم الأرنب حرام، بعد لا يمكن الجمع بينهما. يقول هكذا، وهذا يعني أنه إذا دل دليل على وجوب فعلين، مثل وجوب الدعاء عند رؤية الهلال مثلا، ودل دليل آخر على وجوب تركه أو حرمة فعله، طبعا في النسخة الأصلية يقول هكذا، ودل دليل آخر على وجوب أو حرمة فعله، هنا ما يصير على وجوب، إذا تخليها هكذا العبارة على وجوب أو حرمة فعله يعني وجوب فعله، فصار تكرار بعد العدل الأول، وهذا يعني أنه إذا دل دليل على وجوب فعلين، واضح ولا؟ الآن ودل دليل آخر المفروض يقول على وجوب تركه، ولذلك أضاف في هذه النسخة مال المؤتمر العالمي للشهيد الصابر نسخة السيد علي مطار، أضافوا هذا القيد مهم. كان الدليلان متعارضين، لأن التنافي بين الجعلين ذاتيهما، يعني بين ذاتي الجعلين يوجد تنافي، بين جعل الوجوب وجعل التحريم أو وجوب الترك. واضح إن شاء الله العبارة، لاحظ. وهذا يعني خليك وياي، وأما الثاني فلأنه تحصيل الحاصل، عدل. وهذا يعني أنه إذا دل دليل على وجوب فعلين، يعني عندنا دليله، الدليل الأول دل على وجوب الفعل، وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، الدليل الثاني لابد أن يدل على ماذا حتى يصير التنافي؟ لابد يدل على وجوب الترك مو على وجوب الفعل، إذا على وجوب الفعل بعد ما صار تنافي صار تأكيد، واضح أو لا؟ فلابد الدليل الثاني يدل على وجوب الترك أو يدل على التحريم. في النسخ الأصلية الترك ما موجود، خلنا نقرأ مثل ما موجود في النسخ الأصلية، ودل دليل آخر على وجوب أو حرمة فعله، على وجوب أو حرمة فعله يعني على وجوب فعله يصير من باب العطف، فما يصير تنافي بعد، لابد أن يقول على وجوب تركه أو حرمة فعله. كان الدليلان متعارضين لأن التنافي بين الجعلين ذاتيهما، هذا تمام الكلام في المتناقضين الضد العام. الآن نتكلم عن الضد الخاص، وثانيا لا ينطبق على الضد الخاص في حالة الضدين اللذين لا ثالث لهما مثل الجهر والإخفاض، لنفس السبب السابق بالتفصيل المتقدم، الأمر بهما مطلقان أو الأمر بهما مقيدان. الآن بفصل، حيث إن عدم الاشتغال بأحدهما، عدم الاشتغال بأحد، عدم الاشتغال بالجهر يساوق وجود الآخر حينئذ، حينئذ لم يشتغل به، واضح ولا؟ حيث إن عدم الاشتغال بأحدهما يساوق، يعني يساوي عدم الاشتغال بأحدهما، عدم الاشتغال بالجهر مثلا يساوق، يعني يساوي وجود الآخر، يساوق وجود الإخفاض حينئذ، يعني حينئذ لم يجهر، والحال هناك الحال في النقيضين. ماذا كالحال في النقيضين؟ يعني يجري الكلام، الكلام هو الكلام. هل المراد الأمر به ما مطلقا كان يقول المولى اجهر وأخفت في الصلاة، صار جمع بين الضدين وهو محال. هل المراد مقيدا اجهر فإن لم تجهر فأخفت، هذا صار تحصيل للحاصل. النتيجة النهائية الآن قلنا للقاعدة سيد الشيء، إذا جاءنا أمران وأمكن وقوع التزاحم لا تصل النوبة إلى التعارض، واضح أو لا؟ أي أمرين يمكن أن تجمع بينهما بنحو التزاحم، ضيق الخناق في قدرة المكلف، بعد لا يقع بينهما تعارض، نوع من القواعد بعد التزاحم وهو تقديم الأهم ملاك. ما نعمل قواعد التعارض، مستقر او غير مستقر، غير مستقر نعمل قواعد الجمع العرفي، مستقر نعمل بالمرجحات موافقة الكتاب ومخالفة العامة وغير ذلك، الاخذ بالشهرة. وعلى هذا فعجز المكلف على الجمع بين واجبين مثل الصلاة والانقاذ والازالة انما يحقق التساهم للتعارض. لكن في أي مورد قال فيما إذا لم يكونا الواجبين من قبيل النقيضين كما في السورة الأولى، أو الضدين اللذين لا ثالث لهما كما في السورة الثانية، وإلا دخلت المسألة في باب التعارض، واضح أو لا؟ يعني إذا كان من قبيل النقيضين أو الضدين اللذين لا ثالث لهما تدخل فيهن في باب التعارض. ويمكننا أن نستنتج من ذلك أن ثبوت التزاحم وانتفاء التعارض مرهون بإمكان الترتب الذي يعني كون كل من الأمرين مشروطا بعدم الاشتغال بمتعلق الآخر. الأمر بإنقاذ الأول مشروط بترك إنقاذ الثاني، وإنقاذ الثاني مشروط بترك إنقاذ الأول، فكلما أمكن ذلك صح التزاحم. يعني كل ما أمكن تحقق الترتب صح التزاحم، بالتالي لا تصل النوبة إلى تحقق التعارض. وكلما امتنع الترتب كما في الحالتين المشار إليهما النقيضين والضدين اللذين لا ثالث لهما وقع التعارض.
كلما أمكن ذلك صح التزاحم، وكلما امتنع الترتب وكلما أمكن الترتب صح التزاحم، وكلما امتنع ليش ما اختار كلما وجد ثالث لهما صح التزاحم، وكلما لا يوجد ثالث لهما وقع التعارض.
الثالث هذه صورة خاصة بخصوص الحالة الثانية دون الحالة الأولى. الحالة الأولى في النقيضين في التناقض بعد لا معنى لقول حالة ثالثة.
يعني هو خارج تخصصه
هذا الكلام عام، ويريد قلنا قاعدة عامة وكلية. كلما أمكن تحقق الترتب فالتزاحم محكم.
إذا ولا يتحقق الترتب إلا بتحقق الثالث.
شنو بتحقق الثالث؟
إذا وجد لهما ثالث.
إذا وجد لهما ثالث تقدر تعبر بهذا التعبير، هذا أهم كلام. هذا كلام الآن إمكان الترتب أعم. الآن أنت تتكلم عن الصورة المحققة لهذا العنوان العام، أنه إذا امتنع تحقق الثالث امتنع تحقق الترتب، إذا وجد الثالث يمكن تحقق الترتب. تتكلم عن المصداق المحقق، هو يقنن القاعدة العامة إذا أمكن الترتب تحقق التزاحم، لم يمكن الترتب لا يتحقق التزاحم. إطلاق الواجب لحالة المزاحمة. توجد عندنا صورتان. الصورة الأولى هي ما كنا نتكلم عنها، الصورة الثانية ما سنتكلم فيها، ويوجد فيها قولان. خلك وياي في مسيرة البحث درجة درجة، أجزئ هذا البحث لأن بعض العبائر ساقطة في هذا البحث. ولذلك أتدرج خطوة خطوة. الصورة الأولى خلنا هي مثال الصلاة والإزالة. الصورة الأولى أن نفترض ضيق الخناق بحيث أن المكلف إذا اشتغل بأحدهما فوت الآخر. ما هي هذه الصورة؟ آخر ركعة من الوقت. المقاعدة: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الوقت كله. افترض آخر ركعة قبل المغرب يمكن أن يصلي فيها صلاة العصر. في تلك اللحظة أراد أن يكبر وإذا بالصارخ يصرخ تنجس المسجد وما موجود إلا هو يزيل النجاسة عن المسجد. إزالة النجاسة عن المسجد فوري. والصلاة أيضا واجبة مضيقة، ساعة الوقت زالة. إذ اشتغل بالصلاة فوت فورية الإزالة. إن اشتغل بالإزالة فورا فوت الصلاة، تصبح الصلاة قضاء. هنا صار ضيق خناق في قدرة المكلف، فإما أن يزيل وإما أن يصلي. هذه الصورة هي التي كنا نتكلم عنها في بحث التزاحم. الصورة الثانية: أن يكون أحدهما مضيقا والآخر موسعا، مثل الإزالة المجتمعة مع الصلاة في الوقت الموسع. أذن أذان الظهر وعندنا سعة في الوقت من أذان الظهر إلى أذان المغرب، يستطيع أن يصلي الظهرين. في الأثناء وقعت نجاسة في المسجد، وجوب إزالة النجاسة عن المسجد فوري، لكن وجوب الصلاة موسع من الظهر من الزوال إلى الغروب. هنا هل يوجد تزاحم بين الإزالة وبين الصلاة أو لا؟ إن قلت يوجد تزاحم قلنا هذه الصلاة لها حصص، عدة حصص. حصة بداية الوقت، حصة ثاني الوقت، ثالث الوقت إلى آخره. والذي يزاحم الإزالة حصة خاصة، هي حصة الصلاة التي يمكن أن تقع وقت إزالة النجاسة عن المسجد. وتوجد حصص أخرى للصلاة سابقة على الإزالة أو لاحقة للإزالة لا تزاحم الإزالة. واضح إن شاء الله. من هنا توجد دعويان بل قولان. الدعوة الأولى: أصلا مزاحمة ما موجود، التزاحم يتصور أنك إذا أتيت بأحدهما لا يمكن الإتيان بالآخر، مثل الصلاة في آخر ركعة، إن أتيت بالصلاة فوت فورية الإزالة، إن أزلت فوت وقت الصلاة، أصبحت الصلاة قضاء. لكن هنا هذا المعنى لا يتصور. كيف لا يتصور؟ لو صليت صحيح فوت فورية الإزالة، لكن لو أزلت لم تفوت الصلاة، لأن وقت الصلاة باق وموجود، تستطيع أن تصلي فيما بعد. فلا يوجد تنافي وتزاحم بين الإتيان بالصلاة وبين الإزالة. يمكن أن تزيل أولا لكي تمتثل فورية وجوب الإزالة، ثم بعد ذلك تأتي بالصلاة لأن وقت الصلاة موسع. هذا تمام الكلام في الدعوة الأولى التي تقول ماذا؟ تنافي ما موجود، تضاد ما موجود، اذا تضاد ما موجود تزاحم ما موجود، اذا تزاحم ما موجود ترتب بعد ما موجود، ما يدري هذا الكلام. وهذا حولا ملتفتين، تنافي في قدرة المكلف ما موجود، المكلف قادر على ان يأتي بالازالة وبالتالي لا يفوت الازالة، ثم بعد ذلك يأتي بالصلاة ولا يفوت الصلاة. اذا لا يوجد تنافي، هذه الدعوة الاولى، هذا القول الاول. ما جبنا جامع، لا تدخل لنا جامع، خلك اياي على هذا، ندرج اياكم شيئا فشيئا. ما جبنا جامع الحين، خلنا على هالتصوير. المكلف يستطيع ان ياتي بالصلاه وان ياتي بالازاله من دون ان يفوت محلهما او لا؟ بس خلاص، هذا منجي ان شاء الله الى يا شيخنا، هذا الحصه الخاصه منجي الى هذا تعميق الان. اول نعرض عرض مبسط الان بصوره عامه، لا تستعجل. واضح ولا؟ خليك اياي درجه درجه، انت من تدخل التعمق بيشوش الذهن. الى هنا واضح التصوير. التصوير الثاني، من قال لا يوجد تزاحم ولا يوجد تنافي؟ يوجد تنافي، عجيب كيف. الامر بالازالة يقول ازل ايها المكلف ايها المسكين المستكين، وامر صلي مطلق، صلي فيه اطلاق، وهذا الاطلاق يشمل جميع حصص الصلاة، الصلاة في اول الوقت والصلاة في اخر الوقت وحصة الصلاة المزاحمة للإزالة. وقت الإزالة يمكن أن تأتي بصلاة أو لا؟ نعم يمكن أن تأتي بصلاة، يعني تترك الإزالة وتصلي الوقت الذي تزيل فيه النجاسة، يمكن في هذا الوقت أن توقع الصلاة أو لا؟ نعم، هذه الصلاة مزاحمة، إما أن تصلي وإما أن تزيل. بالتالي أمر صلي يشمل ويعم حصص الصلاة المختلفة، وحصص الصلاة على نحوين، حصص غير مزاحمة للإزالة وهي الحصص التي قبل تحقق النجاسة والحصص التي بعد إزالة النجاسة، وتوجد حصة مزاحمة للإزالة وهي الصلاة التي يمكن أن يؤتى بها في الوقت الذي يمتثل فيه الإزالة. بالتالي حصل تعارض وتزاحم بين إطلاق صلي وبين الإزالة، يعني في وقت الإزالة أمر أزل ماذا يقول؟ أزل، وأمر صلي ماذا يقول؟ صلي. إذن التنافي موجود، إذا التنافي موجود التزاحم محكم، لضيق الخناق في قدرة المكلف. وياي أو لا؟ أعيد وأكرر، لاحظ ياي فهرسة البحث، أفهرسها ونطبق العبارة إن شاء الله، ثم بعد ذلك نأتي إلى التعمق الأكثر. واضح إن شاء الله؟ زين، نقول هكذا، عندنا صورتان. الصورة الأولى أن يكون الإتيان بأحدهما ينفي الإتيان بالآخر، كما في صورة تضيق الوقت، ركعة، إما بقي من الوقت ركعة، إما أن تصلي وإما أن تزيد، كل منهما ينافي الآخر. واضح إن شاء الله؟ هنا لا شك ولا ريب، التضاد موجود، التنافي موجود، التزاحم محكم، يتحقق الترتب. هذا الصورة الأولى. الصورة الثانية احدهما موسع كالصلاة والاخر فوري كالازالة. هنا توجد دعويان. الدعوة الاولى تزاحم وتنافي ما موجود، لان المكلف يمكنه ازالة النجاسة ثم بعد ذلك يمكنه ان يأتي بالصلاة من دون اي محذور، لان وقت الصلاة موسع لا يوجد تنافي. الدعوة الثانية يوجد تنافي، والتنافي قائم بين اطلاق صلي وبين الامر بالازالة. واضح ان شاء الله. سيد الشهيد بعد ذلك يعمق المسألة عند قوله والصحيح. خلنا الآن نأخذ هذا المقدار ثم بعد ذلك نأتي. قال قدس سره: إطلاق الواجب لحالة المزاحمة. قد تكون المزاحمة قائمة بين متعلقي أمرين على نحو يدور الأمر بين امتثال هذا أو ذاك، الصلاة أو الإزالة، كما إذا كان وقت الصلاة ضيقا وابتلي المكلف بنجاسة في المسجد تفوت مع إزالتها الصلاة رأسا، من رأس لا يستطيع أن يأتي بعد الوقت يذهب. وقد لا تكون هذه الصورة الأولى، الآن الصورة الثانية. وقد لا تكون هناك مزاحمة على هذا النحو بحيث الصلاة تسقط رأسا، وإنما يكون بين أحد الواجبين وهو الإزالة وحصة معينة من حصص الواجب الآخر، يعني خصوص حصة الصلاة التي يمكن أن يؤتى بها وقت الإزالة. ومثاله أن يكون وقت الصلاة موسعا وتكون الإزالة مزاحمة للصلاة في أول الوقت، وبإمكان المكلف أن يزيد ثم يصلي. ونحن كنا نتكلم عن الحالة الأولى من المزاحمة في بحث الترتب والتزاحم، كنا نتكلم عن حالة ضيق الوقت، حالة الأولى. الآن نتكلم عن حالة ثانية، صورة ثانية. وأما الحالة الثانية فقد يقال إنه لا مزاحمة بين الأمرين، هذه الدعوة الأولى، لإمكان امتثالهما معا الصلاة والإزالة، فإن الأمر بالصلاة متعلق بالجامع بين الحصة المزاحمة وغيرها، حصة التي المزاحمة التي هي في وقت ماذا؟ التي هي في وقت الإزالة وغيرها، غير الحصة المزاحمة التي قبل وقوع النجاسة وبعد تحقق ماذا؟ الإزالة. والمكلف قادر على إيجاد الجامع مع الإزالة، أن يأتي بجامع الصلاة، وجامع الصلاة متى يتحقق؟ عندما تأتي بحصة من حصص الصلاة، لأن الإطلاق بدلي بعد، صلي يأتي بصلاة على نحو البدل، وأي صلاة حقق عنوان الصلاة، أي حصة من الصلاة حقق عنوان التي أمر الصلاة، فلا تضاد بين الواجبين. وهذا يعني أن كل من الأمرين يلائم الآخر، فإذا ترك المكلف الإزالة وصلى كان قد أتى بفرد من الواجب المأمور به فعلا. واضح إن شاء الله. الآن الأمر الآخر، وقد يقال، هذه الدعوة الثانية، إن المزاحمة واقعة بين الأمر بالإزالة وإطلاق الأمر بالصلاة للحصة المزاحمة، فلا يمكن أن يتلائم الأمر بالإزالة مع هذا الإطلاق في وقت واحد. سيدنا الشهيد ماذا تقول؟ يقول نحتاج إلى تعميق المسألة. كيف التعميق؟ يقول هذا البحث يرتبط ببحث سابق قد تكلمنا فيه. ما هو البحث السابق؟ الجامع بين المقدور وغير المقدور، هل هو مقدور أو لا؟ تطرقنا إلى قولين. القول الأول للمحقق النائيني يرى أن الجامع بين المقدور وغير المقدور ليس بمقدور، الأمر لا يتعلق بالجامع، يتعلق بالحصة، بالحصة المقدورة. القول الثاني قول المحقق الثاني، المحقق الكركي، أن الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور، ما دام بعض الحصص مقدورة فالإتيان بالجامع بين المقدور وغير المقدور مقدورون. هذا بحث. البحث الثاني إمكان الترتب. الترتب هل هو ممكن كما يلتزم به المحقق النعيمي أو هو غير ممكن كما يلتزم به الآخون الذي يرى وقوع التعارض لا التزاحم. الآن السيد الشهيد يضع النقاط على الحروف. يقول تارة نلتزم بأمرين، يذكر صورتين. الصورة الأولى يقول نلتزم بأن الجامع بين المقدور وغير المقدور ليس بمقدور، يعني رأي المحقق النائم. بعد ويلتزم أيضا بأن الترتب ممكن في هذه الحالة. التفتوا جيدا، عندنا صلي وهذا مطلق، وعندنا ماذا؟ أزل النجاسة. هنا هل يوجد بينهما تزاحم أو لا؟ في هذه الحالة يقول المحقق قدس سره هنا تعارض غير موجود. هنا صلي مطلق يشمل جامع الصلاة. خب جامع الصلاة هنا يشمل الحصة المقدورة من الصلاة وهي الصلاة المتقدمة على الإزالة واللاحقة للإزالة، وأيضا هذا صلي يشمل الحصة غير المقدورة من الصلاة. ما هي الحصة غير المقدورة من الصلاة؟ الحصة غير المقدورة من الصلاة هي الحصة المزاحمة للإزالة التي تأتي بها وقت الإزالة. هنا إذا وقع الأمر بالصلاة المزاحمة وأيضا بالإزالة، هنا صار ضيق خناق في قدرة المكلف. إذا صار ضيق خناق في قدرة المكلف والتزمنا بإمكان الترتب وأن الترتب ممكن، إذا التزمنا بأن الترتب ممكن في هذه الحالة نلتزم بعد وقوع التزاحم. هذا بناء على المبنى الأول، مبنى المحقق النائمي قدس سره. الجامع بين المقدور وغير المقدور ليس بمقدور، ليس ممكنا. وأما بناء على الرأي الثاني للمحقق الثاني قدس سره الذي يرى أن الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور، ما دام الجامع بين المقدور وغير التفتزين ألا أقرر المطلب؟ الظاهر الوقت ما يسر لي تطبيق العبارة لأن المطلب فيه دقة. إن شاء الله غد أيضا نقرره سريعا ونطبق العبارة، لأن هذا المقطع مال المحقق الثاني هذا ما موجود في الكتاب، يعني النسخة الأصلية التي كتبها السيد الشهيد قدس سره الطبعة الأولى هذا العدل الثاني مبنى المحقق الثاني ما موجود في الكتاب، لكن بعد أن طبع الطبعة الأولى السيد الشهيد قدس سره أدرج هذا المقطع على الطبعة الأولى لكي يطبع في الطبعات اللاحقة، لكن بعد استشهاده رضوان الله عليه هذه النسخة لم نعثر عليها. فأحد تلامذة السيد الشهيد كتب هذا المقطع وهو سماحة السيد علي أكبر الحائري، أخ السيد كاظم الحائري. هذا المقطع مثبت في هذه النسخة، نسخة المؤتمر العالمي للإمام الشهيد الصدر، وأيضا مثبت في نسخة السيد علي مطر. طبعا هنا في هذه النسخة لم يذكر ذلك، قالوا ما بين المعقوفتين في الحاشية صفحة 240 لم يرد في الطبعة الأولى، وإنما هو مضمون عبارة كتبها المؤلف قدس سره في حياته على نسخة معينة من تلك الطبعة لحضور أحد تلامذته الفضلاء على أمل إضافتها في الطبعات القادمة، إلا أنه مع شديد الأسف قد فقدت تلك النسخة ضمن ما فقد بظلم الظالمين. وقد تفضل هذا التلميذ الوفي بصب ذلك المضمون بهذه العبارة: عسى أن تكون وافية بمراد السيد الشهيد رحمه الله. في نسخة السيد علي مطر يصرح أن الذي كتب هذا المقطع السيد علي أكبر الحائري، إذن هذا المقطع ليس هو نص كلام السيد الشهيد، فقد النص، وإنما صاغه السيد علي أكبر. السيد علي أكبر صاغ هذا رأي المحقق الثاني. بناء على رأي المحقق الثاني أن الجامع بين المقدور وغير المقدور ممكن، بعد يا أخي يعقل الأمر بهذه الحصة، حصة الصلاة المزاحمة، ويعقل الأمر بالإزالة. إذا صار يعقل الأمر بهما معا ويمكن الإتيان بهما معا، تعارض ما موجود، ما صارت بعد معارضة، لا التعارض موجود ولا التزاحم موجود. خلاصة المطلب الذي سنعيده غدا إن بقينا أحياء وننهي إن شاء الله هذا المطلب: بناء على القول بأن الجامع بين المقدور وغير المقدور غير مقدور، وأيضا بناء على إمكان الترتب في هذه الحالة، يقع التزاحم بين إطلاق صلي وبين أزل. القول الثاني، قول المحقق الثاني: بناء على أن الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور في هذه الحالة، وبناء على القول بعدم إمكان الترتب أيضا، تزاحم ما موجود. لماذا؟ لأننا ما نلتزم بإمكان الترتب. وتعارض بعد ما موجود. لماذا تعارض ما موجود؟ لأن التعارض التنافي بين الجعلين. محقق الثاني يقول الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور، والإزالة مقدورة، بعد لا يوجد تنافي بين الجعلين. إذن بناء على رأي المحقق الثاني لا يوجد تعارض فضلا عن التزاحم، بناء على رأي المحقق النائيني يوجد تزاحم ولا يوجد تعارض. إن شاء الله هذا من قوله والصحيح. اتراجعون زين ما زين حتى نختم البحث في هذه القاعدة، وناخذ أيضا التقييد بعدم المانع الشرعي. والصحيح أن يقال يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.